الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله الناظر لحال الأمة يرى أن الخلاف بين أبنائها كبير وأن العبد في سيره إلى الله عز وجل ربما لا يدري من خالف أو من يخالف أو علامة الخلاف فالأصل هو الخلاف بين المسلمين وأعني بالذكر خاصة الخواص فإن العامي ليس له إلا أكلة أو شربة أو راحة بال وهو بطبعه مقلد يقلد في الخير والشر فإن رأى الخير وارد كثير تجمل وربما علا وصار من الأخيار وإن رأى الشر كثير جمحت نفسه وصار في طريق الشر وعظم خلافه وتجرأ على من علا والأمة في حاجة إلى وفاق وفي حالة إلى جمع القلوب فإن الأمة هانت حتى على أبنائها قل أن ترى موافق قل أن ترى موافق وإن رأيت موافقا فما هي إلا لحظات حتى ترى أن الخلاف هو الأصل وحينما نرجع إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونريد أن نعتسي بهديه مع أصحابه وكيف جمعهم من شتات من فرقة فجمعهم ورباهم وأخرج أعظم جيل على ظهر الأرض عرفته البشرية إلى قيام الساعة. هذا هو الهدي. نعم إن تغيير النفوس صعب، بل ربما يغير العباد الجبال، إما بإزالة وإما بنقل. أما النفوس فيصعب تغييرها، فكيف رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء القوم الذين وصلوا إلى أعظم درجات الجهل والغباء والبلاء، عبدوا الحجر والشجر، كان أحدهم يصنع إلهه بيده من عجوة أو غيره، فإن جاء أكله سفه عظيم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج منهم رجالا كانوا هم الرجال، ربهم على محبة الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض والذي بيده مقاليد السماوات والأرض، فعرفوا الله عز وجل حق معرفة وعبدوه حق عبادة. وهذه قضية مسلمة أن من عرف الله عز وجل أحبه، ومن أحب الله عز وجل أطاعه، ومن عرف الطاعة لا يعرف المخالفة، من عرف الطاعة لا يعرف المخالفة، كيف يخالف من يحب؟ فعلت النفوس وتحملوا الأذى وساروا إلى الله عز وجل وهم راضون بما وقع عليهم من بلاء، لأنه في ذات الله عز وجل. وكان بعضهم يقول: هجرت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عبد أزور، ولكن أعبد الله ربا. فعبدوا الله عز وجل وتحملوا في سبيلي هذه المحبة كل شيء. دارت الأيام وتحملوا الصعاب وعذبوا أشد العذاب. بعضهم شكى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدور عليهم، شكوا ما وقع عليهم من ضر من آبائهم وإخوانهم وأهلهم وعشيرتهم، ضر عظيم وبلاء شديد. فطلب أحدهم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وهذا شيء مقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه وهو أحب خلق الله إلى الله عز وجل، ودعوته مجابة، إن دعا الله عز وجل استجيب له، نبي من أولي العزم من الرسل، بل هو خير أنبياء الله عز وجل. دعوة: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فكأن في هذا الطلب نوع من الشكاية. العذاب شديد، حرق وغرق وضرب وسحل وسحب وتعذيب، كان فيه نوع من الشكاية. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلب وجنح إلى أمر آخر، قال لهذا الصحابي وهو خباب: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه ويشطره إلى قسمين ويؤتى بأمشاط من حديد لأصناف أخرى فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظمه ولا يصرفه ذلك عن دينه أبدا. ولكن الله عز وجل أراد لهذا الإنسان حال انحرافه أن يهذب. السير إلى الله عز وجل وفيك ما فيك تتعثر، ومن ثم نرى أن الكثير ممن سار إلى الله عز وجل إما وقف أو رجع. لابد من تمحيص، لابد من صدق في ادعاء المحبة في السير إلى الله عز وجل. ليست القضية أن تدعي محبة الله عز وجل فقط. ولذلك طمأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولذلك استعجال الثمرة آفة. الذي يتشوف إلى الثمرة في أول نضجها فيأكلها يراها مرة علقة، فإن أراد أن يردها إلى الشجرة لا ترد، تلفت. فكذلك استعجال الطريق في السير إلى الله عز وجل آفة. ولذلك لا بد للعبد أن ينظر في حاله ومآله، في حاله إلى أين يسير، أين مسارك وأين سيره، وأعني بسير قلبك، لأن الغالب ينظر في جوارحه. ربما ذكر الله، وربما واظب على الصلوات، وربما قرب زكوات وفعل أشياء، وقل من ينظر إلى قلب، إلى الثمرة أنضجت أم لا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ رسول وأتباعه من شدة وعظيم البلاء قالوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ولكنها السنن. أيها الحبيب، إن الأمة الآن على خلاف عظيم في سيرها إلى الله عز وجل، خلاف بين واضح. الكل يمضي والكل يسير، إلى أين؟ إلى أين والكل على خلاف؟ الطريق واحد، والمنهج واحد، والجماعة واحدة، لما الخلاف؟ لو اتفقت القلوب على هذا المنهج وعلى هذا الطريق يستحيل أن يكون بين الأمة خلاف. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث عند أحمد وغيره، جلس مع أصحابه ثم خط خطا مستقيما وجعل خطوطا عراض ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تفرقت بكم عن الأصل الذي نهايته الجنة. وحينما نتأمل أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سيرهم وهديهم إلى الله عز وجل نرى أن الأصل المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما خالف الهوى، حتى فيما خالف الهوى. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى مناد ينادي أن الخمر حرمت، يقول أنس رضي الله عنه وكنت أنا في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر. والخمر عند العرب ليست بشيء عادي، لا يعرفون الماء إلا من العام إلى العام، ينزل في برة آسن ماء متغير، فهذا لهم شيطانهم أن يخمروا الماء فصنعوا الخمر، فكانت الخمر هي الماء والماء دون الخمر. قال كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر، وقلنا بأن الماء عند العرب دون الخمر. فعندها قال فإذا بمناد ينادي إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الخمر. قال صاحب البيت على عجالة لأنس وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يا أنس أرقها. في بعض التفاصيل يقول أنس كان منا من يضع القدح على فيه، ومنا من يفرغ في القلال، والأقداح موجودة. قال فقال أرقها يا أنس فسكبت الخمر. وليس هذا في بيت أبي طلحة فحسب، يقول أنس فعجت شوارع المدينة بالخمور. كان الأصل عند هؤلاء القوم لما عرفوا الله عز وجل وأحبوه المتابعة، والمتابعة سر، المتابعة كلما رأيت نفسك، ولا أقول أن ترى غيرك، كلما رأيت نفسك على صراط مستقيم وعلى متابعة لله عز وجل ورسوله فاحمد الله، فاحمد الله أن الله هداك إليه، لأن المتابعة هي علامة ودلالة على محبتك لله عز وجل ورسوله. تعصي الإله وتدعي حبا له، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلذلك كانت علامات السير وصحة السير وحقيقة أمر العبد أن يرى قلبه مستقيما على أمر الله عز وجل، هذا حلال حلال، هذا حرام حرام، بل هناك ما هو أعظم للمحب. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات أو متشابهات، هناك أمور يعجز العبد أن يقومها، والناس في هذا على درجات، وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الجاهل إن خاض في أمر الله عز وجل بجهل حتى ولو كان في أبسط الأمور لابد أن يرتع، لابد أن يتغول. فلذلك التقي هو من وقف أمام أمر لا يعلم أهو من الحلال أم من الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع أي تجرأ، هذا أمر مغيب لا يعلم حلال أم حرام، فهجم عليك كما يقول البعض، لأن الأصل في الأشياء الإبراء شيء حلال، فرتع في المتشابهات أو المشبهات وقع في الحرام، لأن عنده جرأة قادته إلى أمر ليس بواضح، وقع في الحرام. وضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا مثالا كالراعي له قطعة من الأرض هي مراح ومراح إبله وغنمه، وله حدود بينه وبين جاره فلا يتعدى ولا يصل إلى حد جاره، ولكن هناك رعاع قد يقتربون من حد الغير، كالراعي يرعى حول الحمى، أي الحد الذي بينه وبين جاره، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فكأن النفس هي الغنم والإبل والجسد هو الراعي، فإن رتعت الإبل والغنم على الحد لا بد أن تدخل في حق الغير. كذلك نفسك إن جنحت ومالت إلى حد الغير إلى المخالفة عجز البدن أن يوقف النفس. كم من أقوام يساقون إلى الحرام وهم غير راضي، كم من أقوام وقعوا في مخالفات وهم غير راضي، عجز. سل أي مخالف أترضى عن هذا؟ وترى بعض الذين ما زال بهم رمق من حياة يفعلون المعصية على استحياء، فإن كشف أمره تراه مستحيا، تراه على خجل، فتسأله يقول لا أستطيع، لأن النفس جنحت إلى حد الغير إلى المخالفة فعجز البدن عن إيقافها. لقد وقع بين الصحابة خلاف، والخلاف وارد بين أي مسلمين أو بين أي شخصين، الخلاف وارد، ولكن كيف تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أي خلاف؟ لما يرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن العاص في سرية ويتبعها بمدد لأبي عبيدة بن الجراح، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت المدد وتطاوعا ولا تختلف، وكان في السرية أبو بكر وعمر، فخرج أبو عبيد رضي الله عنه والتقى بجيش عمرو بن العاص فوقف، هذا الجيش وهذا جيش، من الأمير؟ قال عمرو أنا الأمير، فقد أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني على قومي. فتكلم عمر وقال أتتأمر على أبي بكر وأبي عبيدة بن الجراح؟ فنطق أبو عبيدة وقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي وتطاوعا ولا تختلف. ليست المشكلة من الأمير ولا من المسؤول ولا من الرأس، المهم أن تتفق القلوب في سيرها إلى الله عز وجل، هذا الأصل. كن خادما، كن أدنى إنسان ولا تختلف، إياك والخلاف، فإن الخلاف شر. ما فرق الأمة
وجعل شراذم إلا الخلاف. النفوس الآن لا تتسع إلا لموافق هوى فقط، غالب النفوس لا تتسع إلا لموافق هوى. من خالفك حتى ولو أن القضية فيها خلاف، هناك من المسائل ما فيه خلاف، فإن كانت حجتك واضحة وأقوى من حجة الآخر فعليك بعرضها من باب الأمانة. فإن رأيت الآخر مصر فلا يلزمك إلا السكوت، وخاصة في القضايا الفرعية التي اختلف واجتهد فيها من سبق بخلاف الأصول فليس عليه خلاف. ولما وقع خلاف بين أبي بكر وبين عمر، فكأن عمر غضب من أبي بكر لأمر ما، فأراد الصديق رضي الله عنه أن يطيب نفسه، فإذا بعمر فيه ثورة، والإنسان حول ثورته ربما يعطل الأمر إلى أن تستقر نفسه. فخرج الصديق رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطيب خاطر عمر. أحس الصديق أن عمر غاضب، وكيف يغضب الصاحب؟ عرض عليه الصلح فأبى عمر وكان في حالة غضب. هل هذه المصارمة وهذه المخالفة تستمر بين الأحباب؟ لا أبدا، لأن الكل يسير إلى الله عز وجل، والكل يحتاج إلى أنس. أعظم وحشة تفردك في سيرك إلى الله عز وجل، وحشة ما بعدها وحشة أن ترى أن الكل مخالف. ألا ترون حال إبراهيم عليه السلام؟ أي وحشة كان فيها بين قومه وبين عشيرته حتى خالفه الأب، أبوه، أضرمت النار وألقي فيها وخرج سالما ولا متابع. وحشة، هاجر وخرج من قومه أو من بين قومه لما عظمت الفتن واشتد، وخرج بامرأة صالحة، وتابعه شخص قال عز وجل فآمن له لوط أنيس. وموسى عليه السلام حان تفرده دعا الله عز وجل أن يجعل له وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. التفرد قاتل مميت، التفرد وحشة متعب، أن ترى نفسك تسير إلى الله عز وجل بلا معوان. والأصل في الإنسان الأنس، الأصل في الإنسان ألا يعيش وحده إلا إذا تشتتت عليه الأمور وتفرعت ويرى أن المخالطة بلاء وفتنة، فعندها يتفرد على شدة من العيش وصعوبة من السير. أشدد به أزري وأشركه في أمري. وهناك معنى آخر جميل، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فإن المتفرد مهموم وقد يشغله الهم عن ذكر الله عز وجل، فحينما يكون معه صاحب محب صديق وفي يعينه على هذا. ذهب الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب صلح عمر. في لحظة انتبه عمر أنه خالف الصديق وغاضب الصديق، أسرع إلى بيت أبي بكر فما وجده في البيت، فقيل هو عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر، الصديق مهموم، هم واحد، لا أن يثأر من عمر ولا أن يغاضب عمر ولا أن يصارم عمر، هم واحد أن يصالحه عمر، أن تزول الضبابة التي بينه وبين عمر، وهو مقعا على قدميه ينتظر أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعقد هذا الصلح مع عمر. فدخل عمر فلما راه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى عمر وجمع الكلمة: ألا تدعون لي صاحبي، أي الصديق، ألا تدعون لي صاحبي آمن بي حينما كفر بي الناس وساني بنفسه وماله وأهله، ما منكم من أحد له علي منا إلا وكافأته بها إلا أبا بكر، له علي منا يكافئه الله عز وجل بها. هل انتفش الصديق في موضع نصرة على عمر، في مكانة عليا على عمر؟ بل جث الصديق على ركبتيه ويقول: والله يا رسول الله، بل أنا كنت له أظلم، بل أنا كنت له أظلم. حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المحب، لما تنافرت القلوب؟ كان أحدنا يرى أخاه كأنه يراه على شوق وحنين، إن رآه قبله وعانقه، ترى في عينيه الصفاء وترى في قلبك المحبة. لما اختلفت الأمور؟ لما تغير الحال؟ لما تصارع العباد وصار هناك صراع على ماذا؟ لا شيء، ليست هناك تركة لهذه الأمة، أمة مفلسة، عندنا إفلاس جميع، ما هناك شيء نتصارع عليه. كفقير حط برحله في أرض فجاء لص فأخذ متاعه، فجاء جماعة معه، بدلا من الاتفاق اختلفوا على ماذا؟ على رمال، على حر، على أرض مفازة. هذا حالنا. أرسل عمر رضي الله عنه أبو عبيدة إلى الشام، وكان أمير الجيش خالد بن الوليد، وكأن عمر رأى أمرا وقع في قلبه، وهو أمر قلبي بحت، لا علاقة له بقيادة حربية أو بخلاف شخصي، أمر رآه في قلبه فقط أن خالد ما دخل معركة إلا وانتصر، حتى أن المسلمين ما رأوا خالد إلا واستبشروا بالنصر، فصار خالد علامة على النصر. فخاف عمر على المسلمين: من خالد؟ من خالد؟ إنما النصر من عند الله عز وجل. فأرسل أبا عبيدة ومعه رسالة، وكان المسلمون على حالة جهاد مع الروم، مع الدولة البيزنطية، جهاد. وصل أبو عبيدة والحرب مستمرة، فلما سكنت دخل خيمة خالد وأعطاه المنشور الرسالة، قرأها خالد وفيها تنحى: وكن جنديا من جنود المسلمين وأسلم الراية لأبي عبيدة بن الجراح. ذهل خالد، ذهل خالد. لماذا؟ ألأني أفضل من أبي عبيد؟ لا والله، بل تعجب من أبي عبيد: لما لم تعطني إياها عند وصولك؟ انتظر أبي عبيد حتى انتهت المعركة تماما والمنشور في جيبه، ثم أسلمها إلى خالد، وضع الرسالة أو المنشور على رأسه، ثم أسلم الراية إلى أبي عبيدة، وصار خالد جندي من جنود المسلمين. الخلاف شر، الخلاف شر. والخلاف لا أعني خلاف الأصول، إنما خلاف الفروع، أن هذا له منزل وهذا له مكانة وهذا له موضع وهذا دون هذا، وهذا هذا خلاف في آخر الزمان أفضل الناس، أفضل الناس العبد الخفي التقي النقي. كلما أفل نجمك بين المتصارعين، كلما كنت على خير، كلما خبى ضوءك بين من يمسك المشاعل، كلما كنت على خير. ستنافس من؟ الكل ينافس. ارجع إلى الخلف، انظر لقلبك، هل سلم لك أم لا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، الأصل في الإنسان الأنس، أنه لا يعيش إلا بغيره. ولما خلق الله آدم عليه السلام استوحش، فخلق له من ضلعه زوجة تؤانسه. فالإنسان بطبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده، ولذلك نرى أن هذه الشريعة حثت وحضت على الاجتماع وعلى عدم التفرق. فلما انتقل المسلمون من موطن الضعف، من موطن البلاء بمكة، وانتقلوا إلى دار الهجرة، أول ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابتنى المسجد. أصل التجمع، أصل التآلف، نزل في دار أخواله. وما سكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنى المسجد وجمع فيه أصحابه، وابتنى بعده في المسجد بيتا ليكون قريبا من أصحابه، فصار المسجد أصل في تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نظر إلى أصحابه فوجد فجوة واسعة بين المهاجرين وبين الأنصار، قوم خرجوا من ديارهم بلا زاد، خرجوا بثيابهم، تركوا دورهم وأموالهم، وتركوا كل شيء، ونزلوا على أقوام معهم كل شيء، فعقد عقد إخاء. وتأملوا لهذا المعنى الجميل، عقد إخاء. وكان الهدف من هذا العقد أن يتعلم الأنصار من المهاجرين. ظنت الأنصار أنه لزاما عليهم أن يواسوا المهاجرين، يقربوا إليهم الطعام والكساء والأرض والمال، فإذا بهم يرون أقواما ليس لهم إلا الآخرة فقط، المسجد والقليل القليل من الطعام ما يسد الرمق. يعرض أحدهم على مهاجري آخر يقول له، لما يرى هذا العلو، يرى عظيم سير هؤلاء إلى الله عز وجل، يقول له: هذا بيتي لك نصفه، وهذا مالي لك شطره، وعندي ثنتين من النساء، انظر إليهما، من أحببت طلقتها وتزوجتها. إخاء، لو أن الأخ عرض على أخيه جائزة هدية أيردها؟ فإذا بهم قالوا لا لا. قال المهاجري: بارك الله لك في بيتك ومالك وزوجتيك، دلني على السوق. يرى الأنصار أن هناك حقوق للمهاجري فيعجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اجتمعوا على رأي واحد: يا رسول الله، جئناك بأمر قد أجمعنا عليه، أن نقسم الأرض بيننا وبين إخواننا من المهاجرين. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل الإعطاء، ولكن يريد أن يترك أمة ليس لها إلا الآخرة فقط فقط. ثم يقول لهم، وقد أجمعوا أمرهم على هذا: ألا أدلكم على ما هو خير لكم وللمهاجرين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن يشاركوكم المؤونة. الأرض تحتاج إلى حرث وتنظيف وري واهتمام، وكذلك الشجر النخل يحتاج إلى عمالة، فهم يكفونكم مؤونة العمل وتشاركوهم في الثمرة ما خرج من النخيل بعمل المهاجرين وبأصول أرضكم، شاركوه. والمشاركة ليس معناها النصف بالنصف، قد تكون بالثلث بالثلثين بالنصف بأكثر بأقل. فاتفق الأنصار على هذا. ماذا فعلت الأنصار؟ يقول أنس: فكان الأنصاري إن جاء بحصاده، أي من التمر، فجمع التمر ووضع تمرا قليلا وتمرا كثيرا، ووضع مع القليل السعف والأشياء التي تخرج من النقل، وعظم بها الجرين. فإذا جاء المهاجري وخير اختار الأدنى، وما أخذ إلا الأعلى. نفوس علت ونفوس سمت، وفتح الله عز وجل بهم الأرض. يعني هذا، والتمكين قليل، فتحت الأرض ما تخيلت فارس ولا الروم لهؤلاء العرب الذين كان يأتيهم العامل من فارس يأخذ ما معهم، ويأتيهم القليل من الجند فيخيفهم من قبل فارس. كيف تجرأت على غزو فارس وأسقطتها، والروم ودحرتها وصارت أمة؟ وضع عمر رضي الله عنه قاعدة، يقول لسعد في سيره إلى بلاد الفرس: يا سعد، احذر، لا ننتصر على القوم بعدد ولا بعدة. وهذه القاعدة ملازمة للأمة إلى قيام الساعة. ما سمعنا ولا رأينا قط أن أمة الإسلام انتصرت بالعدد والعدة، الكفار أكثر على مدار التاريخ، إنما انتصرت بدينها. لما توحدت بالدين وسلمت للدين انتصرت بالقليل، ولما تفرقت وتشرذمت ورضيت بالدنيا هزمت. وفي هذا معنى جميل: هذا الذي خرج إلى فارس، وهذا الذي خرج إلى الروم، وهذا الذي فتح الأندلس، وهذا الذي وصل إلى حدود الصين، ما مراده؟ هل أرادوا الملك؟ هل أرادوا الأرض؟ هل أرادوا هل الجواب لا، إنما أرادوا أن يقيموا الإسلام. فلما عظموا القضية نصروا، لما عظموا القضية نصروا. فلما وقع الخلل في الأمة ودخلت الدنيا إلى القلوب، واختلف المسلمون على أمر الدنيا وتصارعوا، هزموا. ولذلك إن ذهب الدين، وهذا كان في أواخر عهد الخلافة العباسية، كان العدد كبير، ولكن الدين ظل يرق يضعف. فكانوا على انتصار إلى أن قل العدد مع الخلاف فهزموا من قبل أعداء الله عز وجل لأنهم ما نصروا بالدين. فإن وجد الدين فالنصر هو الحليف. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما كان الصراع والخلاف على الملك تشتتت أمة الإسلام وتفرقت إلى دويلات وخلاف وصراع ونزاع إلى أن صرت تبحث هل تجد بين إخوانك أخ تواسيه يواسيك تحبه يحبك ترضيه يرضيك. ربما تكون على حذر ربما تكون على حذر. أيها الأحباب قد صدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما ذكر يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. وإني أقف أمام كلمة التداعي. التداعي الإقبال بأمن وقوة وحرارة بخلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. بينهما تضاد. كيف هذا؟ كان العدو يسمع بالمسلمين يخاف. لما قيل لجنكيز خان عليك بالخلافة الخلافة بنو العباس الخلافة الإسلامية قال ويجرؤ أحد أن يصل إليهم؟ ما تخيل. فما زال به الوزير بن العلقمي ما زال به حتى اجتاح بلاد الإسلام وهانت عليه وقتل من فيها جميعا في مجزرة ما شهدتها البشرية. فالإسلام قوة مسيرة شهر. ولكن سيأتي الزمان يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تصيرون أهون أم ليس أم دون أم أحقر الأمم أنتم أنزل. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله بسبب قلة العدد؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. الأصول ذهبت والفروع ذابت وليس إلا صور وأشكال فقط فقط. ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. بعد أن كان اسم الإسلام معظم يخاف العدو في أطراف الأرض شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا ينزع مخافة الإسلام من قلوبهم. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوعد. الضعف. الصحابة ما تخيلوا أن هذا العدد وهذه القوة يكون هناك ضعف فظنوا أن هناك معنى للوهن يخالف المعنى المعهود فسألوا عن هذا ما هو الوهن هذا؟ أما نعرفه أي الضعف ما هو الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلما صارت الدنيا في قلوبنا تمرح وتلعب وترتع وصار الموت آفة ما بعدها آفة صار هذا حالنا. أعتذر إني أثقلت عليكم. أسأل الله الكريم المنان أن يرد أمة الإسلام إلى إسلامها. اللهم رد أمة الإسلام إلى إسلامها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
كثرت لدي تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت